أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في نهاية الدرس السابق في بحث أن المعتدة ما هو حكمها على ضوء الأدلة الخاصة، وقد تقدمت الرواية الأولى، وهي الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وكانت هذه الرواية تدل بإطلاقها على أن المطلقة المعتدة إذا كانت رابعة فلا يجوز له أن يتزوج بخامسة، وبإطلاقها تشمل ما لو كانت العدة رجعية أو غير رجعية. الرواية الثانية هي الرواية الأولى من الباب الثالث، هي الرواية الأولى من الباب الثالث كما تقدم. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد أو حميد وهو الحناط، عن محمد بن قيس وهو البجلي هنا بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، وهو راوي كتاب قضايا أمير المؤمنين عن الإمام الباقر عليه السلام، لأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة ومجهول الحال، وكثيرا ما رد العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني ومن في هزيعهم العلمي روايات محمد بن قيس مطلقا بحجة الاشتراك، ولكن ثبت عند المتأخرين أن عاصم بن حميد لا يروي عن كل واحد باسم محمد بن قيس، بل هو يروي عن خصوص محمد بن قيس البجلي صاحب القضايا الذي وثقه الشيخ النجاشي. جيد، في السند يا إخوان سهل بن زياد، ومع ذلك يعبر عنها السيد الخوي بالصحيحة، مع أنه يضعف سهل بن زياد، ولكن السبب في تعبير السيد الخوي عنها بالصحيحة هو أن الشيخ الصدوق يروي بإسناده عن محمد بن قيس نحوه، والشيخ الصدوق له سند صحيح إلى محمد بن قيس، فلهذا عبر بالصحيحة السيد، لا أنه اشتبه عليه مبنى، لكن نحن نقول لا فرق، المبنى الثاني صحيح والمبنى الأول عندنا صحيح باعتبار أن سهل نحن نرى وثقته. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، فاعتبر العقد باطل أساسا، والصداق لا من بابه صحة النكاح، بل من باب أنه باشرة. ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه، وإن شاء لم يزوجوه. هسه فيه كلام وإشكال في قضية أنه لازم تعتد منها، وقد يقال هذا باعتبار وطء الشبهة، لا بأس بأن تعتد من وطء الشبهة حتى يعلم بعد ذلك أن الولد الذي يخرج هو ولد الشبهة أو ولد الزواج، قد يقول لي هذه الحكمة تعتد، لا تحرم أبدا يا فتاة، ليست ذات بعل دخل فيها، وليست ذات بعل ولا شيء ولا زنا، شبهة. هو كان يعتقد أن العقد صحيح فتزوجها ودخل بها وهي خامسة، ليش تحرمها أبدا؟ ليس من أسباب الحرمة الأبدية. لا جيد، محل شاهدنا مو هنا يا إخوة، محل شاهدنا محل كلامنا الكلام عن أي مطلقة تعتد، ما فيها أصلا إشارة إلى أنها عدة رجعية على الإطلاق. قال في المرأة المطلقة في عدتها، فقالت تستكمل العدة، والذي عقد عليها يلحقها بأهلها، إن لم يدخل بها فلا شيء له ولا عليه، باعتبار أنه
العقد باطل.
وإذا كان قد وقعها فلها مهرها، هذا المهر المسمى أو مهر أمثالها بحث آخر، مو مهم، مو مع البحثنا فعلا. المهم أنه ليس في الرواية الصحيحة أي إشارة إلى أن القضية ترتبط ب الرواية الثانية من نفس الباب، الباب الثاني، وعن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، والظاهر أنهم البطائني. ها؟ الأشهر هو البطائني. إذا خصوصا في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام القضية تنصرف إلى البطائني، وإلا الثمان أيضا يروي عن الإمام الكاظم، ما في مشكلة، بالي ينصرف إليه، ويكفينا أن يدور الأمر بينهما، مو مهم. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام، طبعا البعض يوثق البطائني كما تعلمون يا إخوان، ولكن نحن لا يمكننا البناء على هذا، فالفصيح بالكذب والخيانة فيما هو أعظم وإلى آخره. نعم، إذا روى عنه من أجلة الشيعة فنستظهر أنه روى عنه قبل ذلك باعتبار الهجران الذي حصل معه ومع رواياته بعد خيانته. سألت أبا إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أي يتزوج مكانها أخرى؟ قال لا، حتى تنقضي عدتها. طيب، أمام هذه الأدلة يا إخوان، وربما حصلنا على رواية، توجد رواية أخرى، الرواية السابعة أو الثامنة، لكن لا داعي للإطالة، ولا رواية فيها إشارة إلى أن العدة رجعية، احتمال أن مرادهم حتى لعله يرجعها موجود، احتمال أن مرادهم سلام الله عليهم في بيان حكم الله أن يكون لا أقلها المرأة يراعى شعورها بمقدار، يا أخي طلقها وثاني يوم يتزوج عليها، هذا محتمل، ما ندري، إحنا حكم والأحكام ليست بين أيدينا، نفس أنها هي لأجله تعتد ولو كان لا يرجعها، قد يكون هذا مستوى من مستويات المداراة لها على كل حال. عجيب، والمطلقة رقم واحد هو أساسا هي وزوجها يستطيع أن لا يراعي شعورها ويتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هذا ما يرابط بطلاقها، هذا خصوصية مشتركة بين الطلاق والزواج. أنا ما أقول الحكم يدور مدار هذه حكمة حدسية ما إلى قيمة أصلا، لا تسجلوها، هذه مجرد هكذا الاستقراب لدفع الاستغراب فقط لهالمقدار. فحينئذ المقتضي على مستوى الفتوى للقول بأن الرابعة المطلقة ما دامت من ذوات العدد ليست يائسة، فهي مطلقا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تخرج من عدتها، المقتضي موجود وقوي في الروايات المعتبرة والصحيحة. في مقابل هذا المقتضي قد يقال يوجد مانع، هذا المانع يقيد هذه الروايات بخصوص ما لو كانت العدة عدة رجعية. ما هو هذا المانع؟ أولا قيل الإجماع، ادعي الإجماع على أن الحكم مختص بالمطلقة الرجعية، فيكون الإجماع مقيدا يعني مع وضوح الروايات وإطلاقها، مع ذلك أجمعت الطائفة، هذا يكشف عن وجود دليل غير مسجل يقيد المطلقات، لم يصل إلينا مثلا. طيب، يرد على هذا الكلام أولا وثانيا. أما أولا فأنه أين الإجماع؟ والحال أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي مخالفان في القضية، ويظهر منهما أن مطلق المطلقة رجعية كانت أو بائن لا يجوز له الزواج عليها، إذا كانت هي الرابعة لا يجوز له زواج خامسة حتى تبين، حتى تنهي عدتها. فأي إجماع هذا؟ ووجها المتقدمين يخالفان فيه، مضافا إلى أن جملة من المتون لم تتعرض لهذا الأمر، المتون المختصرة، وجملة من المتقدمين لم تصل أصلا إلينا آراؤهم في هذه المسألة، فأقصى ما يمكن أن يدعى الشهرة، والشهرة كما حقق في محله ليست حجة وحدها. هذا أولا. وثانيا سيأتي بعد قليل أن هناك رواية استدل بها في المقام على اختصاص العدة بالرجعية، فقد يكون مستند المجمعين هذه الرواية فيصبح محتمل المدرك لو سلم الإجماع طبعا. وعلى كل حال فهذا الإجماع لا يعبأ بدعواه. طب جيد، هذا أولا. ثانيا الاستدلال برواية زعمت في المقام، قيل إن هنا رواية وهذه الرواية دالة على المطلب. ما هي هذه الرواية؟ في الجزء 22 من أجزاء الوسائل ذات 30 كتاب الطلاق واللعان.
نبدأ على الإجماع.
موجود في كلمات صاحب الحدائق، موجود قبل صاحب الحدائق. في الباب 48 من أبواب العدد الحديث الثاني. جيد. في الباب 48 الحديث الثاني. جيد. طبعا في هالأبحاث صارنا كم يوم يا إخوان؟ السيد أخوي ماشي على مش السيد الحكيم. يعني هناك إثارات لأول مرة تثار حسب ما رأيت في الفقه من السيد الحكيم، السيد الخوي ماشي عليها، ما مشكلة عليها، قابلها. على كل حال الرواية الثانية، وليس على الله بعزيز، وعن علي بن إبراهيم، يعني من الكافي بعد، من علي بن إبراهيم يبدأ في السند يعني من الكافي، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذا السند المشهور لعلي بن إبراهيم، وهو سند صحيح أعلائي، قيل إنه حسن لأن البعض لم يثبت عنده توثيق اصطلاحي لإبراهيم بن هاشم. والحلبي هنا غالبا عبيد الله، وإلا محمد بن علي أيضا قابل، هما أخوان ثقتان جليلان على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. يخطب ويتزوج يعني لو بس يخطب. ليش مولانا المقصود هنا؟ وإلا الخطبة شنو حرام يخطب الأخت؟ ما في الشريعة شيء أنه حرام عليه أن يخطب الأخت، يحق له يخطبها قبل أن يطلق أخته. المهم أن لا يتزوجها قبل أن يطلقها.
بس لا تعريف بالخطبة لذات العدة.
لا ذيك في الوفاة، عدة الوفاة ذيك، أو ذات البعل ذيك. أما امرأة خلية وأختها زوجتي، أنا في طريق إلى أن أطلق زوجتي، يقول القائل وأريد أختها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ويجوز يخطبها. أما أحسنت، لأنه جمع بين الأختين، أحسنت جيد. فالمقصود من هنا أنه ليس له أن يتزوج الأخت إلا بعد أن تبين الأخت.
يعني هناك الطفل المقصود بها العقد
بعد أن تبين الأخت، بمعنى أنه لا يستطيع أن يرجعها. وإلا إذا كانت معتدة عدة البائن فيجوز له أن يتزوج بالأخت. أرجع لكم للرواية، فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة كالمطلقة ثلاثا فله أن يخطب أختها. استدل بهذا على جواز التزوج بالأخت في عدة أختها ما دامت غير رجعية يرحمكم الله. وهذا يدل بإطلاقه على أن الأخت لو كانت خامسة والمطلقة رابعة فيجوز له ذلك إذا كانت العدة عدة بائن مو عدة رجعية. ولكن هذا الكلام كما طرح فإن هذا ليس ناظرا للثلاثة والأربعة والخمسة، هذا ناظر لخصوصية أن الجمع بين الأختين غير جائز. بأي مقدار غير جائز؟ يقول له في حال زوجية الأخت غير جائز، في حال عدتها الرجعية غير جائز، في حال عدتها الغير الرجعية جائز، باعتبار أنها بانت عصمتها. أما أنها إذا كانت خامسة يجوز؟ أول الكلام، فإن تلك خصوصية أخرى ما ملحوظة أصلاً في الرواية، الرواية حيثية، السائل يسأل عن حيث خاص وهو حيث الجمع بين الأختين، والإمام أجابه في هذه الجهة. هذه الإطلاقات منين نخترعها إحنا؟ أنا لا أدري، يجب أن يكون الإمام بصدد البيان من هذه الجهة أو لا، وقطعا هنا ليس بصدد البيان، لأن السائل سأل عن حيث خاص وهو الجمع بين الأختين والإمام أجاب عن الجمع بين الأختين.
حتى لو كانت زوجة واحدة،
حتى لو كانت عنده زوجة واحدة، أحسنت. وعلى هذا الأساس فلا يجوز التمسك بهذه الرواية لمحل الكلام، بل لا يجوز، انتبهوا، التمسك بها في موردها أيضا. لما؟ لو كانت الأخت خامسة، انتبهوا محل كلامنا غير الأخوات، أحسنتم. ولذلك هالرواية لا يجوز التمسك بها لا في محل كلامنا، لأنه هنا إنصافا يصير شبيه ومن قبيل القياس، لأن موردها الجمع بين الأختين، هنا الجمع بين الرابعة والخامسة. أين هذا من ذاك؟ قد يكون ملاك هذا غير ملاك ذاك، حيثيات هذا غير حيثيات ذاك، بل في موردها لا يجوز التمسك بها أيضا لمحل كلامنا، وهو ما لو كانت المطلقة البائنة الرابعة أخت للخامسة التي يريد أن يتزوجها، لأنها أساسا غير ناظرة هي للرابعة والخامسة، هي ناظرة للجمع بين الأختين. وإثبات شيئين لا ينفي ما عداه، كما أن نفي شيء لا يثبت ما عداه. الحيثيات مختلفة، هناك لدينا دليل يقول لا يجوز التزوج بالخامسة مطلقا في عدة الرابعة ولو كانت أخت، وهذا لا إطلاق له إلى تلك الجهة، هذا يقول لا يجوز الجمع بين الأختين في العدة الرجعية للأولى، بينما يجوز في العدة البائن أولى، لأن عصمتها منقطعة لا يستطيع إرجاعها. هذا معنى عصمتها منقطعة، نفس الرواية بينتها. وبهذا نتحفظ على أمرين، الأمر الأول الاستدلال بهذه الرواية لمحل كلامنا مطلقا في غير الأختين، والأمر الثاني ما نصص عليه صاحب العروة من أنه في موردها نقبل للدليل الخاص، نقول هذا الدليل الخاص مو وارد أساسا في الرابعة والخامسة، وارد في حيث الخاص وهو حيث الجمع بين الأختين. انظروا، خلنا نقل عبارة من جديد الآن. المسألة الرابعة، إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهم وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة، وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها. هو دقيق يقول المشهور ما يقول إجماع. وربما قيل، وأنا تحفظت على التعبير، إذا مشهور ما لازم في مقابله يقول وربما قيل. لو قال الدعية الإجماع وربما قيل جيد، لكن من يقول مشهور يعني في مقابل مشهور يوجد قول غير مشهور. بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها أي البائن عملا بإطلاق جملتين من الأخبار، والأقوى المشهور، ظهر أن الأقوى هو غير المشهور ولا يوجد إجماع تعبدي. والأخبار محمولة على الكراهة. يا أخي منين تحملها على الكراهة؟ منين تحملها على الكراهة؟ الأخبار أولا استخدمت ذات العدة في الرجعية تحملها على اللزوم، وفي غير الرجعية تحملها على الكراهة. بأي دليل تحملها على الكراهة؟ جيب لي دليل. ما عندنا دليل على حملها على الكراهة. هي إما شاملة لذات العدة البائن أو غير شامل. إذا شاملة فشأنها شأن العدة الرجعية، إذا غير شاملة لا دليل على الكراهة حينئذ. فيدور الأمر بين توحيد الحكم مع العدة الرجعية وبين إخراجها مطلقة. أما حملها على الكراهة من أين؟ ما عندنا مبدأ يقول كل مورد ما نقدر نحمل على الحرمة يلا كراهة. ما عندنا هكذا شيء. الصناعة لا تفضي بنا إلى الكراهة بوجه هنا. هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة. هذا المطلب الأخير اللي الآن تعرض، فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فيه. يعني هنا مو محل خلاف بين المشهور وغير المشهور، معللا أي النص بانقطاع العصمة، واتضح أنه نص خاص في محل الكلام لا يوجد. والرواية التي قالت يتزوج غير ناظرة لمحل كلامنا، ناظرة لمورد آخر.
بس لو كانت خامسة يجوز
بهذه الحيثية يجوز، يعني هي لا تمنع. هذا معنى يجوز، لا تمنع، غير متعرضة.
يعني حتى لو كانت خامسة
لا، غير متعرضة يا سيدي. أحسنت، لكن عندنا دليل يمنع إذا كانت خامسة، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. مو أنها تدل على الجواز حتى تعارض تلك الأدلة، هي لا تمنع. قلنا نعم. كما أن هذا فرع جديد، كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق، لأن الدليل الدال على عدم جواز التزوج بالخامسة إنما هو في الطلاق، هذا الدليل. وإلا لولا الدليل لقلنا يجوز. طيب فإذا كانت العدة لغير طلاق، كما لو كانت عدة من رفع الشبهة، أو كانت عدة من فسخ بعيب أو نحوه من العدد التي ليست عدة طلاق، هل يوجد ما يمنع؟ لا يوجد ما يمنع أصلا. هو متزوج ثلاثة يا إخوان، ووطأ امرأة شبهة تصورها في الظلمة أنها زوجته، تعتد من مائه لأنه ليس زنا. هو عنده ثلاث زوجات وعنده معتدة الآن، يجوز له يتزوج رابعة؟ يجوز له. ليش ما يجوز له؟ هذا ليس جمعا بين الخمس، كالفسخ بعيب أو نحوه. وكذا إذا ماتت الرابعة يجوز له أن يتزوج برابعة، هذه مو معتدة بعد، معتدة إلى يوم القيامة. فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر. هذا مطلب جديد. توجد الروايتان هنا يا إخوان، أكثر من روايتين. توجد رواية قالت بأنه يعتد أربعة أشهر وعشرة، مو إذا كانت رابعة، مطلق الزوجة إذا ماتت. ويوجد في المقابل ما ينفي، يقول يتزوج متى أحد. حملت الرواية التي تقول على التأدب، وإلا فيجوز، وعلى هذا تسالمت الفتوى يا إخوان. فالقضية واضحة، ما يحتاج أن أطيل وأذكر لكم الروايات لأنه وقت ما باقي حتى نذكر الرواية. الفتوى نادرة على كل حال، ها؟ على كل حال، على كل حال رواية صريحة في الجواز، والمشهور أعرض عن رواية لا أقل، إذا مو إعراض موهن لها أعرضوا عن الحكم بها مسلم. قال وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر، والنص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره. الروايات واردة في الباب الثالث من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. هسه إذا بقى وقت إن شاء الله نرجع لها. وأما إذا كان الطلب أو الفراق بالفسخ قبل الدخول، هذه ما عدة أصلاً سالفة متفائل، فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب، سالفة متفائل الموضوع. الباب الثالث من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الروايتان الواردتان في المطلب. الرواية الخامسة، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة فطحية، لكن ثقات كلهم دول، عن عمار بن موسى الصابات قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، ولا نحتمل الخصوصية للرابعة، يعني لأن الأربعة أشهر وعشر احترام للميتة بحسب الظاهر. سئل: فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة. هذا من الروايات اللي أشرت لكم إلى أثناء البحث أنه توجد روايات أخرى مطلقة أيضا. طب جيد، فهذه تلزمه بالانتظار وظاهرة في الوجوب، بل صحيح معتبر يعني موثقة. الرواية الأخرى في قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن وفيه نظر، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، وتوجد روايات أخرى سموه مهم. قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب. عدة المتوفاة هي تأتي، بس هي الميتة لا، وين تأتي؟ يعني السؤال فيه إرباك شوية، إلا إذا قصد عدة المتوفاة له يعني
زوج يعني
بالي، ولا بد أن قصده هكذا. أي جيد، أما بالنسبة للمطلقة فواضحة، وهنا رواية أيضا صحيحة السند عنها التي طلقها قبل الدخول، يقول: يتزوج من ساعته إن شاء، وهذا من الواضحات عموما. هذا المطلب متسالم عليه في الفقه، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الكلام في الفصل الجديد يأتي في العام القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، من الغد للهلال إن شاء الله.
هسه
نشوف إن شاء الله.